بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام في الأعمال المتبقية من الحج إلى مسألة المبيت بمنى، وهنا عدة نقاط تتعلق بالمبيت بمنى. يجب على الحاج أن يبيت في منى في ليلتين، الليلة الحادية عشر والليلة الثانية عشر، وفي بعض الفروض سنشير إليها أيضا ليلة الثالث عشر. فهل الواجب هو أن يبيت في تمام الليل أو في بعضه، نصفه، ربعه؟ ما هو الحكم بالنسبة إلى المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر؟ ذكر الفقهاء بأنه من حيث الاستحباب يستحب له أن يبيت الليل كله، يستحب للحاج أن يبيت كل الليل في منى فهو أفضل، ولكنه بحسب الواجب المقدار الواجب. فالمشهور من الفقهاء يرون أن الواجب هو أن يبيت أحد النصفين، إما النصف الأول من الليل أو النصف الثاني من الليل، فيقسم الليل إلى نصفين فيبيت إما النصف الأول أو النصف الثاني، فهو مخير بينهما. نعم، بعض الفقهاء كالسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه يرى أن الواجب على الحاج أن يبيت النصف الأول من الليل. السيد الإمام رحمة الله عليه يرى أن الواجب على الحاج أن يبيت النصف الأول من الليل، فإن لم يبت فيجب عليه بعد ذلك أن يبيت النصف الثاني. فالأساس هو أي نصف؟ النصف الأول. وبعض الفقهاء اختار شيئا آخر، قال لا، الواجب على الحاج، لاحظوا المسألة هذه لطيفة يمكن ما تعلمون بها، يعني بعض الفقهاء هكذا يقول: يجب على الحاج مخيرا إما أن يبيت النصف الأول من الليل أو يصبح في وين؟ في منى. شو يعني يصبح؟ أي أن يكون قبيل الفجر بمقدار ما في منى، فيطلع عليه الفجر وهو في منى، ما يحتاج النصف الثاني كاملا. فإذا المكلف كرئيس السيد الزنجاني، رئيس السيد الحكيم، بعض الفقهاء يرون هكذا، مخير أن إما أن يبيت النصف الأول وإما أن يكون في منى بل شطرا من الليل قبيل الفجر، بحيث يطلع الفجر عليه في وين؟ في منى. ولهذا اللي يقلدون مثلا هؤلاء، بعضهم يعني يقلدون سيد الزنجاني أو سيد الحكيم، يبقون مثلا في السكن هنا إلى الساعة مثلا الثالثة ليلا، ثالثة والنصف، قبيل الفجر بنصف ساعة يذهبون إلى منى، يطلع عليهم الفجر في منى، يصلون صلاة الصبح، يذهبون يرمون الجمار ويرجعون. يعني مسألة جدا سهلة. إذن هذه مسائل فيها اختلاف. السيد السيستاني مد ظله يرى احتياط وجوبي، يرى أن الأحوط وجوبان أنه في النصف الثاني بتمامه، تمام النصف الثاني. هذا ليش يفيد؟ ماذا يفيد المكلف احتياط وجوبي؟ بعض الأحيان قد يضطر الإنسان أي تحصل له ظرف أن لا يستطيع أن يبيت النصف الثاني ولو لسبب ما، وهو السيد السيستاني احتياط وجوبي، فيستطيع مثلا أن يرجع إلى السيد الزنجاني تنحل المشكلة ويأتي إلى منى قبيل الفجر بوقت ما، ويكون هناك في منى قبل الفجر، وحينئذ يكون عمله عملا مجزيا. على كل حال، إذن هذه حسب البحث الفقهي، ألا مو حسب البحث الإداري، أنا ما أبحث بحث إداري، أنا أبحث بحث فقهي. قول الإدارة هي ترتب الأمور بحسب ما ترى من يعني من الظروف الموضوعية، نتكلم من الناحية الشرعية. ولهذا مثلا أحيانا الإنسان يذهب، بعضهم يذهب إلى مكة يقوم بوظيفة شنو بأعمال الطواف والسعي، فيضيق عليه الوقت فيدخل النصف الثاني، يعني لا بات النصف الأول في منى لأنه كان في مكة، والنصف الثاني أيضا بعضه ما زال في وين؟ في مكة، في مكة، وهو يقلد السيد السيستاني، الباب مفتوح، يستطيع أن يرجع إلى منى ولو قبيل الفجر بنصف ساعة ويجلس هناك وتنحل المشكلة. هذا ما يتعلق بأصل المبيت بمنى والمقدار الواجب، وهو قلنا المشهور إما النصف الأول وإما النصف الثاني. لا، قلنا إما النصف الأول وإما النصف الثاني، يقول إذا اختار النصف الأول كامل يجلس، إذا اختار النصف الثاني الأحوط وجوبا أن يستوعب تماما النصف، احتياط وجوبي، احتياط وجوبي أن يستوعب تماما النصف الثاني. إذا كان احتياط وجوبي في النصف الثاني يستطيع أن يرجع مثلا إلى السيد الزنجاني، والسيد الزنجاني يقول إذا اختار الحاج أن يبيت في منى النصف الثاني يكفيه أن يكون قبيل الفجر في منى. السيد الزنجاني ماذا يقول؟ إذا اختار الحاج النصف الثاني الأحوط وجوبا أن يكون تمام النصف، احتياط وجوبي، فيرجع إلى السيد الزنجاني مثلا يقول أنا بختار النصف الثاني قبيل الفجر وتنقل القضية. واضح إن شاء الله. الفقهاء لا، الفقهاء المعروف بينهم يعني السيد الخامنائي وباقي الفقهاء شيخ الوحيد، لا عندهم فتوى تمام النصف الثاني مو احتياط وجوبي، هي السيد السيستاني والسيد الحكيم والسيد الزنجاني. هي سيأتي إن شاء الله، خدنا شوية شوية نوصل إن شاء الله، بالله بالله يعني step by step. صحيح. خب، هذا ما يتعلق بشنه؟ بالمطلب الأول فيما يتعلق بالمبيت بمنى. ومن هنا التفتوا، الذي يقلد مثلا من يشترط لهم مشهور يشترط تمام النصف الأول وتمام النصف الثاني، إذا خرج بصورة عامة فحث فقهي، يعني احنا ما بنخرج حملتنا، لا بس لو صار ظرف أو كذا، بعضهم يعني لو سألوكم لو سنوات جاي، لو خرج إلى مكة وقام بأعمال مكة والنصف الأول بل لم يستطع أن يكون في منى، يلزمه أن يعود إلى وين؟ يلزمه أن يعود مباشرة إلى منى ليبيت النصف الثاني، إلا في مورد أنا سأشير إليه بعد ذلك أيضا، هذا حسب القاعدة العامة. المسألة الثانية، ذكر بعض الفقهاء بأنه المكلف يستطيع أن يستعيض ويستبدل المبيت في النصف الثاني بالعبادة في مكة، فبدل أن يرجع مثلا إلى منى في النصف الثاني يستطيع أن يكون في مكة في النصف الثاني وينشغل بالعبادة إلى وين؟ إلى طلوع الفجر. ولهذا بعض الحملات، بعض المؤمنين، بعض الحجاج يخرج من السكن قبيل نصف الليل، بحيث نصف الليل يكون في مكة، هو إذا وصل مكة بيسوي أعمال الحاج، إحنا نسوي عادة في بعض السنوات هكذا، ساعة عشر صباح عشر ليلا نخرج، تسع ليلا نخرج، سنصل إلى مكة قبيل نصف الليل بنصف ساعة، المهم قبل نصف الليل. تبدأ في أعمال الحج، طواف على هدوء، صلاة، سعى، بلي طواف النساء، تقريبا أما يطلع الفجر أو باقي عن طلوع الفجر كم ساعة، نص ساعة، تنشغل بالعبادة. حينئذ هذا كونك في مكة في النصف الثاني منشغلا بالعبادة يكفيك عن المبيت في منى في النصف الثاني. واضح إن شاء الله. إدارة، هذا مو شغلي، سأل الإدارة. الإدارة لا، الإدارة قالت بيسوون هالطريقة لأنه لهم ارتباط بالخيام وكذا. النصف الأول سيبيتون، حملتنا يعني هنا حسب ترتيب الإدارة، النصف الأول سيبيتون في منى، وبعد ذلك ستخرجون في النصف الثاني لكي تجرون الأعمال في مكة على راحتكم، وبعدين سترجع. أمس شرح لكم، بعد هو شرحت لكم الإدارة. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية. المسألة الثالثة، دح سؤال واضح إن شاء الله. بل المسألة الثالثة ما أثاره السيد، نصف الليل كيف يحسب؟ يعني نطالع إحنا الآن هذا التليفون نشوف نصف الليل، هذا نصف الليل مكتوب هنا في التقاويم هذا نصف الليل أو لا؟ كيف نعرف نصف الليل؟ هنا اختلف الفقهاء، وسبب الاختلاف هو شيئين. شنو سبب الاختلاف؟ شيئين. الشيء الأول، ما هو مبدأ الغروب؟ متى تغرب الشمس؟ هل الغروب بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية؟ هذا أشرنا له في بعض الجلسة. هل بمجرد سقوط القرص كما يؤذن العامة تحقق الغروب، أو أن الغروب بذهاب الحمرة المشرقية؟ كم فرق تقريبا بينهم؟ ربع ساعة، تقريبا ربع ساعة. فإذا ما هو الغروب؟ هذه في مشكلة احتمالين. المسألة الثانية، إلى أين يحسب؟ هل نحسب النهاية طلوع الفجر أو طلوع الشمس؟ هل النهاية التي نحسبها طلوع الفجر أو طلوع الشمس؟ إذن من حيث المبدأ كم احتمال؟ احتمالين. من حيث المنتهى كم احتمال؟ احتمالين. فصل كم مجموع الاحتمالات؟ أربعة. فإذا هنا أربع محتملات، ومن هنا اختلف الفقهاء. الذي بل أكثر الناس يقلدهم السيد الخوئي، السيد السستاني، السيد الخامنائي، يقولون يبدأ الحساب من الغروب الذي هو بسقوط القرص احتياط وجوبي يعني، إلى طلوع الفجر. من سقوط القرص إلى وين؟ إلى طلوع الفجر. بعض الفقهاء كالسيد الخميني يقول إلى طلوع الشمس. فإحنا ما هي وظيفتنا؟ ما نحاول رأسنا في هالاختلافات، نحن نحتاط. بالنسبة إلى النص الأول تأخذ المقدار المتيقن الأكثر، التفتوا للمطلب. ومن حيث النصف الثاني نأخذ المقدار أيضا الأكثر. ما هي الأطول مدة؟ إذا نريد نحسب النصف الأول من وين نبدأ حتى تصير المدة الأطول؟ هل نحسبها من سقوط القرص أو من ذهاب الحمرة المشرقية؟ فنأخذ المدة الأطول، ومن حيث المنتهى لو طلوع الفجر، لو طلوع الشمس، طلوع الشمس، فنأخذ هذه أطول مدة ونجلس هذا المقدار، لو كان فرق ربع ساعة في الساعة هالفوارق، فنتيقن حينئذ بأننا حققنا المبيت في النصف الأول. وكذلك بلحاظ النصف الثاني نلاحظ المدة الأطول. وعادة الحجاج في هذه السنوات يكونون في منى إن شاء الله في قبل النصف الأول بمدة معتد بها، ويجلسون مقدارا معتد به بعد انتهاء النصف الأول. فهذه إن شاء الله المسألة محلولة. لكن المشهور على كل حال من سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية احتياط وجوبي إلى طلوع الفجر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة تضح من ما ذكرنا، إذا شخص خرج من مكة لكي يأتي بالأعمال قبل النصف الأول من الليل، قلنا ماذا يفعل على رأي المشهور؟ لابد أن يرجع إلى منى لكي يبيت النصف الثاني أو ينشغل بالعبادة في وين؟ في مكة. قال أنا ما عندي قدرة على العبادة، لأن الانشغال لابد يكون انشغال تمام الوقت بالعبادة، ينشغل تمام النصف الثاني بالعبادة، بل بقراءة القرآن بالتسبيحات بالتهليلات، يقول أخاف أنا أنام. قال يلا خلنا نرجع منى. وحينما أراد أن يرجع إلى منى ماذا فعل؟ حصل له مثلا زحام سبب ما، فلم يستطع أن يصل إلى منى في النصف الثاني. وهي تصير لبعض الحجاج كل سنة نسأل هاي الأسئلة. فالنصف الأول ما كان في منى، والنصف الثاني أراد أن يخرج من منى ولكنه بسبب الزحام أو ما شاكل ذلك أنه تأخر، حصل لسيارة متأخر، لم يصل إلى منى في النصف الثاني. هنا شنو وظيفته؟ شنو هذا حجة؟ حجة صحيح مو صحيح؟ قالوا حجه صحيح ما في مشكلة، ما حد يقول بالبطلان، ولكنه عليه الكفارة. سيد السيستاني يفصل يقول خرج من مكة لو ما خرج، إذا خرج من مكة بعده ما وصل، حتى لو ما وصل إلى منى ليس عليه كفارة، ولكن إذا لم يخرج من مكة فعليه شنو؟ الكفارة. واضح إن شاء الله؟ يعني إذا جاء النصف الثاني هو خارج مكة في طريقة للعود إلى منى ليس عليه كفارة، وأما إذا كان بعد لم يخرج من مكة فعليه الكفارة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. في مسائل كثيرة ما أريد أنا يعني ندخل نتعرض إليها بالتفصيل، إن شاء الله لا تكون محل الابتلاء. المسألة قبل الأخيرة في مسألة المبيت بمنى، متى ينتهي المبيت بمنى؟ قلنا ليلة ماذا؟ ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر. احنا جئنا الآن اليوم الثاني عشر، ماذا نفعل في اليوم الثاني عشر؟ قلنا اليوم الحادي عشر والثاني عشر نرمي الجمار، فنرمي الجمار الثلاث. انزين رمينا الجمار الثلاث، متى يبدأ النفر والخروج من وين؟ من وين؟ من منى. قال الفقهاء يجب عليك أن تبقى في منى يوم الثاني عشر إلى حين زوال الشمس، إلى أذان الظهر. بعد أذان الظهر يجوز لك النفر والخروج من منى إلى غروب الشمس. هاي المدة تخرج من منى، من وين وين؟ من الزوال إلى غروب الشمس تخرج من منى. إذن وقت الخروج من منى في يوم الثاني عشر اليوم الأخير ماذا هو؟ أن يكون بعد الزوال. فإذا انتهينا من رمي الجمار ما نخرج برا منى، يوم الثاني عشر أتكلم الآن، ويوم الحادي عشر آخر يوم، إذا رمينا الجمار ما نخرج خارج منى. أكثر الفقهاء لا يجوزون الخروج خارج منى، تبقى في منى إلى حين الزوال، فإذا زالت الشمس تحصل النفرة. هذه المسألة، المسألة الأخيرة. هناك أشخاص يجب عليهم المبيت أيضا الليلة الثالثة عشر، فيرمون الجمار أيضا يوم الثالث عشر. من هم هؤلاء الذين يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر؟ نعم، هنا صنفان، قسمان. القسم الأول من لم ينفر من منى يوم الثاني عشر إلى حين الغروب بأي سبب كان، مريض، نايم، ناسي، غافل، إذا جاء الغروب يوم الثاني عشر وما زال هو في منى ليس له أن يخرج من منى، يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر ويبقى يوم الثالث عشر ويرمي الجمار. لكن شنو الفائدة إذا رمى الجمار؟ له أن يخرج، هذا غير يوم الثاني عشر. يوم الثاني عشر إنما يخرج متى؟ بعد الزوال. أما يوم الثاني عشر يخرج متى ما شاء بعد رمي الجمار. يوم الثالث عشر بل يخرج متى ما شاء بعد رمي الجمار، ما يجب عليه أن ينتظر إلى الزوال. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني، من لم يتق الصيد والنساء، ارتكب محظور من محظورات الإحرام وهو الصيد، صاد صيدا قلنا من محظورات الإحرام الصيد، وهو أن يصيد الحيوان غير الأهلي. إذا واحد محرم وصاد حيوان غير أهلي، مثل شنو؟ صاد حيوان غير أهلي بعض الطيور وما شاكل ذلك، فإنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام وهو الصيد. وكذلك من ارتكب أحد محظورات الإحرام وهو النساء. احنا قلنا بأن النساء والاستمتاعات بل الخاصة التي شرحناها سابقا من محظورات الإحرام، فمن لم يتق الصيد والنساء في إحرامه، سواء إحرام عمرة التمتع أو إحرام حج التمتع، متى ما ارتكب أحد هذين المحظورين الصيد أو النساء فإنه يلزمه شنو؟ يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار يوم الثالث عشر. هذا ما يتعلق بمسألة المبيت بمنى. وقلنا هذا الواجب المبيت بمنى هاتين الليلتين، وفي نهارهما يرمي الجمرات الثلاث، وبحثنا سابقا رمي الجمار. بهذا يكون قد أكملنا بيان إجمالي لأهم النقاط المرتبطة بالنسك بحج التمتع. فقط تنبيه، نحن اليوم إن شاء الله سوف نبدأ بعقد إحرام حج التمتع اليوم إن شاء الله. فهنا في السكن يغتسل الحاج، يستحب له الغسل فيغتسل للإحرام. وقلنا هذا النية ما هي النية؟ أمران نفساني، وهو أن يقصد أن هذا الغسل الذي يغتسله لأجل إحرام حج التمتع. نعم لو أراد أن يتلفظ، قلنا هذا التلفظ غاية ما يمكن أن يقال مستحب، فيقول بل أغتسل لإحرام عمر حج التمتع. إذا حجت الإسلام قل لحج الإسلام قربة إلى الله تعالى، إذا مو حج إسلام احذف كل حج الإسلام، تقول قربة إلى الله تعالى. ينبغي الالتفات إلى نقطتين في هذا الغسل. الأول أن هذا الغسل هل يجزي عن الوضوء أو لا يجزي عن الوضوء؟ بعض الفقهاء يقول يجزي كالسيد السيستاني، بعض الفقهاء يقول لا يجزي كالسيد الخامنائي. وحينئذ خروجا عن النزاع، خروجا عن هذه المشكلة، خصوصا الطهارة مسألة مهمة، الأفضل أن لا يكتفى بهذا الغسل لأجل الصلاة، إذا يريد يصلي صلاة واجبة أو يمس المصحف أو ما شاكل ذلك، يتوضأ قبل أن يغتسل، فيتوضأ قبل أن يغتسل ويغتسل، ثم يمكنه أن يقوم بالأعمال المتوقفة على الطهارة كالصلاة المستحبة كالصلاة الواجبة كمس آيات المصحف. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية نبهنا عليها الإخوان أيام ما كنا يعني معهم في عمرة التمتع، هذا الغسل إذا اغتسله الإنسان، هذا غسل شنو؟ لأجل الإحرام، لابد أن يكون هذا الإحرام حتى تحقق المستحب، الإحرام الذي ستعقده في مكة بعدين ما نروح مسجد الحرام، لابد أن يكون عن غسل. هناك مبطلات لغسل الإحرام، هناك مبطلات لغسل الإحرام، منها الحدث. إذا أحدث الشخص المكلف بطل غسل الإحرام، فلن يكون إحرامه بعد ذلك إحراما عن غسل. فالأفضل أنه يغتسل ويحافظ على غسله من الحدث إلى أنه يعقد الإحرام في وين؟ في المسجد. بس شنو يعقد الإحرام؟ يعني سنقول لبيك اللهم، هذا عقد الإحرام معنا، عقد الإحرام، التلبيات الأربع التي سنعقدها إن شاء الله في المسجد، في المسجد الحرام. فيلتفت الحاج إلى أنه هذا الغسل لكي يحقق المستحب، يعني لابد أن يتقي مسألة شنو الحدث. كذلك ذكر الفقهاء أنه هذا الغسل يبطل بلبس المخيط، إذا لبس المخيط بعد غسله بطل شنو؟ بطل غسله. فيتقي أيضا شنو؟ يتقي أيضا اللباس. وبعضهم عمم إلى جميع محظورات الإحرام، إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام بطله، بطل غسله. فهذا أولا يغتسل، ثم بعد الغسل سيلبس ثوبي الإحرام، هنا سيلبس ثوبي الإحرام. وفي الغسل هناك مستحب دعاء يدعى قبل الغسل، أنا ذكرته في المجموعة، هنا مجموعة الحملة أرسلت أنا الدعاء الذي يذكر قبل الغسل والدعاء الذي يذكر عند لبس الثوبين، أشرت إليه، تابعوها أيها الإخوة. قبل الغسل هي تستطيع جيد تقرأها، سهل، قبل أن تدخل إلى دورة المياه اقرأ هذا الدعاء قبل الغسل، وهناك أيضا دعاء يدعى به عند لبس ثوبي الإحرام. خب نفس الشيء، لبس ثوبي الإحرام يحتاج إلى نية. خب النية أمر نفساني، فهو قصد لبس ثوبي أمر نفساني، لكن لو أراد أن يتلفظ ألبس ثوبي الإحرام لحج التمتع، لحج الإسلام، إذ هي حجة إسلام، بل لوجوبها قربة إلى الله تعالى، فيلبس ثوبي الإحرام ويوجد الدعاء. هذا ما سنفعله هنا في هذا في الفندق إن شاء الله. وبعد ذلك سنتجه إلى وين؟ نتجه إلى بيت الله الحرام. هناك يستحب أن يصلى صلاة عقد الإحرام، صلاة الإحرام ركعتين أو ست ركعات، ركعتين أو ما في أربع، ركعتين المستحب ركعتين أو ست، فتصلي ركعتين أو ست ركعات، ويستحب فيها مستحبات أنا أشرت إليها أيضا، فلاحظوا أيها الإخوة. إذا انتهينا من صلاة الإحرام سيأتي وقت عقد التلبية، فنقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وبهذا شنو؟ وبهذا قد تحقق منا الإحرام لحج التمتع، وتبدأ محظورات الإحرام. هنا يستحب للإنسان أن يكثر في التلبية ويلبي ولا يقطع التلبية إلا عند زوال يوم عرفة، يعني يستحب، مو يسمع مو كل الوقت هو بيقول لبيك، لا مستحب تكررها بين ساعة وساعة، بين فنية وأخرى بعد الصلاة، أن يكون في حال التلبيات إلى زوال يوم عرفة. لاحظوا الرواية، ورد في الرواية الصحيحة عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لبى في إحرامه 70 مرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك 70 مرة، احتسابا، يعني لأجل شنو؟ لأجل الثواب، أشهد الله له 1000 ملك ببراءة من النار، أشهد الله له 1000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق. إذن يستحب تكرار التلبية. وقد ورد في الرواية الصحيحة أيضا عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. خب، وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لب المرسلون أو وبها لب المرسلون وأكثر من ذي المعارج. وأكثر من شنو؟ لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك ذا أكثر، يقول الإمام، وأكثر من ذي المعارج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، وأول من لبى إبراهيم عليه السلام، إن الله قال إن الله عز وجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته، فأجابوه بالتلبية، فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة إلا أجاب بالتلبية. وورد في الرواية، نقرأ لا بأس بعض الروايات المتعلقة بالإحرام، صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير. لا تكثر في الكلام الدنيا وفضول الدنيا. إذا أحرمت بلي عليك أن تجعل كلامك بلي وقفا لذكر الله سبحانه وتعالى، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير. وهناك رواية أخرى، أقرأ هذه الرواية وأختم لكي لا أطيل عليكم. نعم تفضل. بلي، لأن النوم حدث، حدث النوم يوجب الحدث، أن قلنا الحدث، الحدث يحصل بالنوم، فإذا نام صار حدث الأصغر فينقض الغسل. ورد في الرواية قال: سمعت مالك بن أنس فقيه المدينة يقول: كنت أدخل إلى الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام وقد حججت معه سنة، فلما استوت به راحلته، يحكي لنا حج الإمام الصادق عليه السلام، كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه. بيبدأ في التلبية ما يكمل التلبية، ينقطع الصوت من حلقه. هذا من؟ الإمام الصادق عليه السلام، إمامنا. كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد أن يخر من راحلته. فقلت يا ابن رسول الله، يعني فقلت قل يا ابن رسول الله، ولا بد لك أن تقول، بل لا بد من التلبيات. فقلت قل يا ابن رسول الله ولا بد لك من أن تقول. فقال: يا ابن أبي عامر، كيف أجسر أن أقول لبيك اللهم لبيك؟ وهي جسارة. كيف أجسر أن أقول لبيك اللهم لبيك وأخشى أن يقول تعالى لي لا لبيك ولا سعديك؟ لأن هذه التلبية استجابة، والاستجابة معنى تعهد من الإنسان بأن يكون قلبه حرم الله، وأن يكون سكناته حركاته لله، أعماله لله. هذا معنى التلبية، أن يكون هو بلي أعماله وسكناته جوانحه جوارحه كلها في مرضات الله، وهو أمر جدا صعب. ولعله يسأل الإنسان: هل أنه وفى هذه التلبية؟ هل عمل بمقتضيات التلبية؟ أنت قلت لبيك ولكنك في الواقع لم تلبي، فعملك على خلاف بل أمر الشارع. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ورزقنا الله وإياكم كمال الحج الإبراهيمي، وأن يجعل أعمالنا متقبلة إن شاء الله، بفضل صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تكلم يوم أحسن وروحوا. وش يبون الحين؟ تبي أجاوب الحين يعني؟
أو فريضة
نعم، أو فريضة نعم.